إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله يا عباد الله، كيف نوع الله بين وظائف الملائكة. يعني والله الواحد منا أحيانا ينسى أن هناك ملك على شماله لا تفوت صغيرة ولا كبيرة، حتى النظرة التي هي عمل ليست قول، نظرا لوالدته يضكتها بالكلام، تكلم والدته كلام وتعطيه رأي ما يعجبه، يعطيها نظرة كذا، يكتب له معصية عقوق. سبحان الله. وملك على اليمين يكتب الحسنات العظيمة كحضور حلقات العلم، ولا يمل، لا هذا ولا هذا لا يملون من الكتابة، كتابة الحسنات والسيئات. وذلك من الأدب أنك ما تتفل عن يمينك خطأ، لأن عن يمينك يقول النبي كان في صحيح البخاري ملك، تأدب مع الملك. بعض الناس يمسك منديل وينظر إلى يمينه ويتفل، أشك أن هذا غلط. ليش؟ لأنه ليس أدب. وإذا قال لكن النبي قال فليتفل على شماله في الصلاة، يعني الله يخلق ما شاء ويختار، كتب للشرف لملك اليمين من الشرف ما يكتبه لملك الشمال، ملك اليمين ما يجوز تلتفت، ملك الشمال يكتب السيئات يجوز تلتفت، ليس تقليلا من شأنه، لكن الله يخالف بين مراتب الملائكة، فمرتبة جبريل ليس كمرتبة ميكائيل، جبريل نزل بالوحي وميكائيل ينزل المطر، فالله كما فضل الرسل فضل الملائكة، فليس الملائكة على مستوى واحد من التفضيل، فجبريل أفضلهم عليه السلام. الذي خطر ببالي من لماذا صدرت هذه الكلمة لذكراي أن سبحان الله هناك ملائكة تمشي في الطرقات ما تمل من حلقات العلم، على أن بعض البشر يملون. كل ما يكون حلقة علم لو كانت أربع مرات في اليوم، حلقة علم بعد الفجر، حلقة علم بعد العصر، حلقة علم بعد المغرب، حلقة علم بعد العشاء، لا يملوا. مدام حلقة العلم متصلة هم الملائكة نفسهم، خرجوا طلاب ورجعوا الحلقة ثانية يرجعون هم أو غيرهم. لكن لو كانت متواصل حلقة بدأت من الفجر انتهت العصر كما كان ابن عباس يفعل، حلقة متواصلة إلى الظهر، فهم باقون ما يخرجون عنك حتى تنتهي من الحلقة. لكن إذا صارت حلقة لمدة 20 دقيقة حضروها ثم خرجت البيت فأكلت وشربت ثم رجعت حلقة ثانية يكون آخرون، لكن ما ورد إنهم ينتظروك حتى تأتي مرة أخرى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كما في صحيح مسلم الرواية أبي هريرة قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، ليس هم الذين يكتبون السيئات الحسنات، لهم وظيفة أخرى. الله قال لهم أو أمرهم يا ملائكتي يعني كلما رأيتم قوم من البشر يذكرون الله فاجتمعوا معهم، لأن هذا سيحبب هؤلاء البشر في أن يجتمع حلقة العلم لما يذكروا أن معهم ملائكة، فيكون حاجز لسماع العلم، إذا سمعوا العلم رحموا وتجنبوا النار، فأعطى الله الجائزة هذه حلقات العلم حتى يأتوا يسمعوا العلم، إذا سمعوا العلم وعملوا به نجوا من عذاب النار. فإذا سمعوا قوم يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. وكل هذا العالم أنت ما تراه لكن تؤمن أنه حق، فعالم الجن وعالم الملائكة لا يرون. إلى السماء ويسألهم ربهم كيف تركوا عبادي، قال يسبحونك يحمدونك يمجدونك، أو كما يقولون وهل رأوني، يقول لم يروا.
الذي سيكون إخواننا أصحاب البث المباشر هذا الفضل الخاص لا ينالهم، ينالهم أجر طلب العلم. فحضور حلقة العلم أفضل من سماع العلم البث المباشر، لكن الذي ما يستطيع على الأقل يسمع، لأنه من سلك طريق التنس في علم سهل في طريق الجنة. فيفقد الذي يسمع البث من بعيد وكان على كسل وكان يستطيع أن يأتي مثلا، يفقد هذا الفضل، وهو حث الملائكة. فالملائكة ما ذكرنا تحضر في أماكنهم، تحضر عند القوم الذين يذكرون الله فعليا تحفهم، ثم أن الله يشهد، ثم أن تشهد عند الله حتى يقول الرب في آخر خطابه معهم: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال معهم فلان ليس منهم، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلان ليس منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فدار في خلدك في بداية الدرس كيف أن الله وزع وظائف الملائكة حتى جعل منهم متخصصون فقط في حلقات العلم يحضروها، لا يكتبون حسنات ولا سيئات، فقط يشهدون عند رب الأرض والسماوات بعد حضور حلقة، يقول: تركناهم يعبدونك، يسبحونك، يمجدونك، فقط يشهدون. ثم يذكر الرب على بعد هذه الشهادة أنه غفر لهم. وهذه سبب الراحة اللي يشعرها طالب العلم عندما يخرج من حلقة العلم، أنه لعل من أسباب الراحة العلم نفسه مريح للنفس، لأن القلب مفطور على طاعة الله، فإذا سمع شيء القلب وكان القلب طاهر استراح العبد العلم، هذه علامة القلب الطيب. الثاني أن مغفرة الذنوب تحدث لذة في النفس، حتى المرأة النفسة تخبرك أنها تأتي لأعظم ولد أعظم ألم في عالم الطب، كما أخبرني أحد حذاق الأطباء، قال: أعظم ألم في عالم الطب ألم الطلق، ثم يأتيه ألم المغص الكلوي، هذه الدرجة الثانية. فتخبر المرأة التي انتهت من طلقها حتى أنزلت الولد وخرج منها، تخبر براحة عظيمة تجدها ولذة في نفسها. لعل هذه اللذة تشبه نوعا ما لذة انصراف الرجل من عرفة ونومه مزدلف، فسيشعر براحة عظيمة. سبب الراحة في مزدلفة عند النوم أن قبل ذلك حدث أمر، وهو لعله مغفرة الذنوب في عرفة. فالمرأة تعاني آلام شديدة عند الطلق، فلعل هذا يكفر معناها من ذنوبها، لأن النبي يقول: ما يصاب الرجل من شوكة. فكيف الطلق؟ الطلق شديد، حتى يصنف عند الأطباء الألم رقم واحد في عالم الطب. فلما تنتهي المرأة من الطلق وتلد، نعم، يأتيها في نفسها راحة عجيبة. طبعا النساء اللي يسوون العملية القيصرية ما يجدون هذه الراحة، لأنها تتبنج وتقوم تجد الولد بجانبها، فما تشعر بذيك الراحة. وستجد الفرق هي نفسها المرأة عندما تلد ولادة طبيعية، فستجد راحة عجيبة بعد ذلك. ليس هذا المقصود، مقصودي عن أثر الإيمان بالملائكة. فإذا آمنت بالملائكة ولا تحضر حلقات العلم، صار عندك حرص على أن تصاحبهم في كل حلقة، وهذه الصحبة في كل حلقة ستؤثر على أخلاقك وسلوكك. فستجد أن البعض أخبرني أن سلوكه وأخلاقه وتعامله مع زوجه وغير ذلك بعد الاستمرار بحلقات العلم كان صار يختلف. فهل هذا هو من إيمانه وأثر إيمانه بالملائكة أن يكتسب من أخلاق المرأة دين خليله جليسه؟ فلما يعلم أن جليس الملائكة، والملائكة لا يحبون يعصون الله، فهو حينئذ يحاول أن يقترب من أخلاق جليس جلسائهم الملائكة، يتذكر انه لا يعصون الله ومركب فيه الشهوة لا بد يعصي الله، لكن على الاقل يقترب تذكر انه حضر معه ملائكة، فاذا جاء يعق امه تذكر، تذكر هذه الصحبة، اذا جاء يمد يديه على مال حرام يغش رجل ياكل منه مال حرام تذكر، اذا جاء يفوت صلاة الفجر او قيام الليل تذكر ان هناك صحبة يوميا للملائكة تجعله يكتسب من أخلاقهم وهديهم ودلهم. فعلى المسلم حينئذ أن يستشعر هذا الفضل ويسابق في الخير ولا ينتني عنه حتى الوفاة. قد كان يحضر ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية حلقات، كان عمر حضوره عند شيخ الإسلام 20 من السنوات، 20 سنة وهو يجلس يسمع وما مل ولا انقطع، لا مل ولا انقطع، لأن القاعدة أنه إذا بورك لك في شيء أن تلزمه، إذا بورك لك في شيء تلزمه، يعني أحسست أنك انتفعت في باب الخير فلا تترك، إلزم، لأن من فساد الرأي تركه، لأنه قد لا يوفر لك مرة أخرى، والحياة واحدة، فقد تصادف وقد لا تصادف، فعصفور في اليد خير من عصفور كما يقال على الشجرة لا يعلم تمسك به أم يطير. نعم، قال الله تعالى في كتابه
هل هذا الرجل خاص بأهل السنة والجماعة؟
إيه؟ يعني نرى أن هناك حلقات في المساجد، أنا شخصيا أعلم الذي يقيمها من الخوارج، وبين عينيه مذهب الخوارج، كل حلقة ينظر لمذهب الخوارج مثلا، فمثل هذا لا يوجد الحضور في الحلقات. ثم إذا كانت الملائكة تنفر من الثوم والبصل وهي مباحة وهما مباحان، تنفر لأنهما يؤذيان ابن آدم، وأذية الابتداع في الدين لولد آدم دخول النار أشد، فلأن تنفر من حلقات تقرر فيها البدع والضلالات ويصاح فيها بالمنكرات من الأقوال والأهواء، فإن هذا من باب أولى أن تنفر منه الملائكة ولا تقترب من أهل الضلال. نعم، بل تقترب من أهل الحديث أهل الحق، ولا تقترب من أهل الضلال. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. نعم، طلاق. قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
أسكنوهن المطلقات من حيث سكنتم من مساكنكم من وجدكم أي من سعتكم ومما تستطيعون ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن على المساكن فيحتاجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم بالخلع فلا يجوز أقول أبعدي هنا أنا عندي عمال طالعين نازلين في الغرفة لا تخرجي إلا آخر الليل طيب متى ننتهي العمال والله ما ندري خليكي فيضيق عليها بأساليب ليش لتلجأ إلى الخلع بدل الطلاق فتفتدي منه بالمال فيضارها في مسكنها بالتضييق عليها أو بأن يبثها باللسان لتختلع فيحرم للرجل أن يضار امرأته ليذهب ببعض ما آتاها ليأخذ بعض ما آتاها لأن الذي آتاها ملك لها استحقته بتمليكه بضعها للانتفاع به فلا يحل له أن يأخذ مهرها بالخلع وهي محسن العشرة معه وهذه الأساليب يلجأ إليها أهل الطغيان من الأزواج وهو إذا مل المرأة صار يضارها حتى تلتجئ إلى الاختلاع منه فيقول إن أردت أن أطلقك فأعطيني مالي هذا حرام حتى قال بعض العلماء مجرد أن يسأل الرجل زوجته بعد نكاح عن مهرها أعطاها مهر 50,000 أعطاها 100,000 فجاء في لحظة مزاح ومرح فسألها وين حطيت الفلوس؟ قال فإذا سألها فهو لص وش تبغى بمهرها؟ فالأصل أنك ملكتها مهرها ليش؟ عوضا عن استمتاع بها فلا يحل بعد ذلك أن تقصد إلى مهرها وتفتش عنه وتحتال لأخذه أو أخذ بعضه وأن تحدث المشكلات من أجل أن تنفلت من هذا الضيق فذلك محرم في دين رب الأرض والسماوات ولذلك قال في المطلقات اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإذا فعلتم يعني فإنهم سيحتاجن للخروج والنفقة ويضطروا الافتداء منكم خلاص أنا بخرج خرجني خذ فلوسك وخرجني يقول الله هذا اللي أريد هي أعطيني مهري وروحي توكلي هذا لا يجوز أما إذا هي نفسها أرادت الطلاق هو محسن عشرتها فحينئذ ينتبه الزوج لهذه القضية. فإن المرأة أحيانا تكون سيئة لا تقدر عشرة فبعد ما أخذت منه المهر لأدنى سبب تقول إيش طلقني فارقني لأدنى سبب إيش إذا طلقها إيش فوت عليه هذا إذا طلقها راح بيت أهله يفوت عليه إيش يفوت الانتفاع بها وفي عقد بينهم خذ الفلوس هذه 40-50 ألف لتمكنهم من انتفاع حتى تقي شر الزنا ولا أدخل جهنم جزاك الله خير الله خلق لك بدن ويشتهى وأتيته بالحلال وهذا المال بما أباح الرحمة وهذه الكلمة زوجتك قبل شاهدي عد إلى آخر فهذا يحل بعد ذلك أن تمنعه من نفسها بالطلاق طلقني ما دفعت معها ليش فوتيني أنا محسن عشرة يقول والله أنا يعني تضايقت موقف كذا كل بيت يصير فيه يعني موقف يعني ليش طلاق في هذه الحالة إذا رأى منها تعمد طلق طلق يصبر يصبر في هذه الحالة يقول لا بأس لا توفيني بحقك بحظي منك اجعلي غيرك يوفيني وأنا الآن رجل لا أملك مال لغيرك فبما أنك تعنتي فأعطيني مالي لأخطب غيرك وتوكلي عند أهلك أما تفوتيني الانتفاع بك وتذهبي بما أعطيتي بالطلاق فلا هذا خطأ فحينئذ سلمي ما أعطيتيني أتكلم المتعنتين لكن المتحبين المزوجين لن يفعلوا ذلك أتكلم في المتعنتات ولا شك أن يوجد في بلاد ولد عدم كذا ويوجد من الزواج متعنتين أيضا فليس لي كلام مع الأسرة السعيدة وكلامي مع من تعنتت كان لها صاحبات سوء في أدنى موقف يأمر لها يوصينها بالتخلص من الزوج وهؤلاء يفعلن فعل السحرة نسأل الله العافية فحينئذ إذا قررت الاختلاع وكان هذا الاختلاع منها من غير داعي فقد وبخها النبي وشنع عليها بقوله المختلعات هن المنافقات هذه خصلة النفاق قول المرأة لزوجها خالعني هذه خصلة من النفاق مع كونه معشر محسن عشرتها ولا تجد ضرر منه إلا يعني مشكلة طارئة تحصل في أي بيت يعني ممكن تحل فتأتي تقول خالعني سبحان الله لما كنت في أوروبا لا أذكر في أكثر في بريطانيا أو فرنسا الأخوات الأوروبيات اللي أسلمنا يحدثني بعض إخواننا هناك يقول يكثر فيهن الخلع هذه مصيبة بسبب الجهل فما يعلموهم هناك لقلة العلم في أوروبا لا شك هناك أقصى ما يسمى الدعاة وعاظ أما علماء ما في علماء تجد الطلاق منتشر بكثرة مشاكل في البيوت كما كنت في فرنسا في بعض المساجد مكاتب تأتي وسمعت مشاكل عظيمة في البيوت هناك في المسلمين وكليات المسلم سبب بعد العلماء ما يتفقهن في الدين فمن ذلك مصيب مشكلة الخلع لأي شيء تقول للزوج خالعني ولعله يكون السبب أن هذه الأوروبية قبل التوبة تعودت على الخلان فعندهم من الأمور المتعة أو المتعة عندهم التنقل بين أيدي الرجال أسبوع مع ذا أسبوع تقول خلاص أنا تعرفت على شخص آخر في حياتي وما لك مكان في حياتي تأكيد الثاني الثالث الرابع الخامس السادس فتكون نشيدة عهد الإسلام. فإذا أسلمت تبقى مع هذه الغريزة غريزة التنقل. فتمل من رجل واحد نعوذ بالله. فإذا بقي معها الزوج الأدنى شيء يقول خالعني مو مشكلة أعطيك بارك إنهم أصلا مهورهم رخيصة جدا يعني بألف دولار تكون انتهى كل شيء. فلذلك تقول أعطيك ألف دولار خالعني. فلذلك المصيبة عندهن لما يأتي رجل حتى يعقلهن شيئا ما فيفرض عليهن أو يعطيهن مهر كبير كعشرين ألف أو باوند أو كما يسمونها يعني عندهم مهر كبير. فلما تأتي تقول خالي يعني تعمل حساب حينئذ يدفع ما قد أعطيتك. فالمقصود أن من صفات المنافقات طلب الخلعة. لأن النبي قال المخترعات هن المنافقات. يكون رجل محسن عشرتها ثم تمل منه وتقول خالعني وأعطيك مهرك. هذا من صفات المنافقات. وقد وأما طالبات الطلاق فالنبي ذكر فيهن أن مجرد طلبها من زوجها طلقني كبيرة تستحق بها العذاب إن لم تتب منها وتستسمح من الزوج لأذية لكلمة طلقني التي تدل أنه لا يصلح العشرة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما مأس حرام عليها راحة الجنة. نسأل الله العافية. حرام أن كلمة طلقت تتضمن نسيان الحساب الذي فعلها معه وأنه صار ذو شر بحيث أنه لا يمكن الاحتمال معه إلا بالطلاق عياذا بالله. وهذا الجحود وترك الإحسان يتجسد في كلمة طلقني مما كرهه رسول الله ووبخ النساء فيه وخوفهن بقوله أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها راحة الجنة. أما في بأس يظلمها يضربها إلى آخره وطلبته فهذا. أما إذا كان غير بأس فحينئذ تفوته حظه منها وقد دفع مهرها. فلا بد حينئذ أو فحينئذ يمكن للزوج أن يتخلص من هذه الفعلة الشنيعة وأنه محسن عشرتها هي قابلة فيه من قبل قابلة فيه لكن هناك ما غير رأيها الشيطان أو صاحبة أو جارة فحينئذ تقول طلق. فحينئذ أنصح أن لا يبادر الطلاق. لما؟ لأن لو فترة الطلاق هذه حتى يجمع مهر جديد ويتزوج غيرها قد يفتن فيها فحينئذ ينبغي أن يطلب منها أن تعيد له مهرها. فإذا خلعته يتزوج غيره ويعصم دينه من إيش؟ من الفتنة. قال وإن كن ولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن المرأة المطلقة طلاق رجعي هل لها نفقة؟ نعم زوجها. وإذا مات زوجها في هذه الفترة ترث. هل لها سكنة؟ نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وقال أسكنوهن من حيث سكنتم يعني مطلقات. فلا لها سكنة ولها نفقة. ها؟ إيه نعم. فإذا طلقها وخرجت من عنده فلا نفقة لها ولا سكنة إذا انتهت عدتها بخلاف القانون الغربي. القانون الغربي نصف البيت راتب. ليه المسكين يصير الزوج خالع حقيقة كما أخبرني شخص في ألمانيا يعني رأى كما تقول عامة نجوم الليل بالنهار من هذه الزوجة فاسدة الأخلاق تتأخر بالليل فإذا جاءت الساعة الثالثة تدخل ما تحب يسألها وين كنتي تدخل. فإذا دخلت وسألها ربما أعطته نظرة ودخلت يعني ما ليش شأنك المهم أو ما جاوبت أو وضخت ليتسأل أنا ما أخصصي هذا. المهم أن ما السبب في الخضوع هذا؟ القانون الأوروبي سحب البساط من أسفل قدم الرجل، وأمر القانون وأمر الحكم لله، لكن هم تدخلوا في هذا الأمر. والله يقول إن الحكم من لله، والله ما أعطى المرأة بعد طلاقها لا أمر سكنة ولا نفقة إلا في حالة واحدة، وهي هذه الحالة التي ذكرها الرب سبحانه، فقال وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. إذا خرجت من عنده وانتهت عدتها وكانت حبلة، نعم، فإنه ينبغي أن ينفق عليها حتى تضع حملها. وكذلك إن كانت ترضع، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع، وأتمروا بينكم وبينهم بالمعروف، بالتوافق لا يجب معلوم على الإرضاع. وإن تعاصرتم فليقتل في الإرضاع، فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعل الإرضاع فسترضع له أخرى الأب. لا تكره الأم على الإرضاع. ثم نصح فقال ينفق ذو سعة المطلقات على المطلقات والمرضعات من سعته، وإن قدر أن يضيق عليه رزقه فلينفق ما أعطاه الله أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشرى. كل إنسان تعسرت أموره، صار عليه ديون، فشلت تجارته، هو مؤمن صابر متقي لله، بشره الله باليسر بعد ذلك، فقال سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما في الإنسان لا يقدر، تأتيه الإنسان، تأتيه الإنسان ضائقة مالية لا كان يتوقع، من هنا من هنا من هنا، فيضطر للدين، يضطر لي وتجمع عليه ديون، سبحان الله. حينئذ يبشر هذا إذا كان مؤمن صادق بعد سنة أو سنتين أو ثلاث كما يشاء الله ليبتليه، سيفرج عنه وسيجعل الله له بعد هذا العسر يسر سبحانه وتعالى. أبو هريرة قال كنت من الجوع، ضاقت علي المادة حتى كنت من الجوع تلوى، حتى يأتيني الشخص ويظنني ممسوس، يعني ما بي إلى الجوع تلوى، وها أنا بخن بخ يقول أتى أمتخذ في الكتان. ثم صار أمير على بعض الأنصار ورفع الله شأنه وعزه بعد ضيق، وهذا فيه بشر لطلبة العلم، لأنه إذا صبر على طلب العلم كأبي هريرة وكان عليهم ضيق، يأتيهم ضيق سنة سنتين ثلاث ثم يفرج الله عنهم لأنهم ورث الأنبياء، والله ما يضيعهم سبحانه. العلماء ورثت هم بلغون الشرع الذي من أجله خلق الله الناس أصلا، من أجله خلق الناس، إذا بلغوا الشرع حفظهم الله، إذا حفظوا الشرع ولم يتخذوا آيات الله هزوا وحضروا الحلقات للنزهة، حضروا للجد والاجتهاد والعمل، وليس فقط نزهة وليس ليرات النزهة، الحضروا لله وتوكلوا عليه في العمل بالعلم وسماعه بعد سماعه. إذن قد ذكرنا فضل الشريعة وأنها من لدن العزيز الحكيم، فانظر لمن قالوا المطلقة تملك نصف البيت الأوروبيون ويكون لها راتب، صار الزوج يخاف يطلقها، وصارت المرأة ضعيفة الإيمان الجاهلة بدين الرحمن تلوي ذراعه من هذا الباب، أنك إذا طلقتني سيكون لي نصف البيت. فأظن أن الشيطان هم يسنون هذا القانون حضر لكي يسحب البساط من الرجل فلا يكون له وزن ولا قدر. وبالفعل يعني حدثوني أو قرأت في ألمانيا كما ذكرت لكم من قبل أن امرأة أيضا تأخرت على زوجها، ثم لما جاءت وقد بقي مستيقظا حتى ينتظرها بالنظر إلى أنه إذا دقت الباب في آخر الليل وانزعت فإنه لا يأتي نوم مرة أخرى، فاضطرت أن تبقى مستيقظة يبقى مستيقظ حتى تأتي، فدخلت الساعة الثانية الثالثة ومعها عشيقها من غيره، فالتهبت غيرته واشتد على أمره لأنها دخلت حجرة النوم وغلقت عليه وعلى هو قاعد في الصالة، فنادى الشرب فلم ينصبوها ولم يضربها لأنه الضرب منه جريمة، لأنه يتدخل بضربه لها في حرياتها الشخصية فلا يستطيع. ثم إذا طلقها نصف البيت في جيبه يجلس حيرة فعلا، هو جالس في الخارج ويسمع ضحكهم جوا من حجرة النوم أو كذا يدمر كذا، مش حيرة يطلق صاحب البيت يبقيها يتمتع شخص بفلوسه أجنبي على امرأته وعرضه وهكذا حيرة. فانظر كيف الشريعة كيف حفظت العرض، حفظت للزوج كرامته، لا إله إلا الله نزلت من لدن حكيم علي. قال الله تعالى وكأي، يعني كم من قرية، أي كثير من القرى عتت عصت، تعرفون القرى كيف تكون عاصية، أكثر أهلها تعطون الخبث من فواحش من ربا من غش في المعاملة التجارية من ومن، فعبر الله عن قرية ويريد سبحانه أهلها. وكم من قرية أي أهل قرية، القرية والجدران ليست مكلفة من قبل الرحمن، المكلف من يعيش فيها. فقوله وكم من قرية كم من أهل قرية، مثل القرى اللي قصها الله في القرآن مثل إيليا، مثل القرية التي يعيش كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فعصوا وعصوا حتى سن الله فيهم قانون أو أمر شرعي شق عليهم جدا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تعنت أو إذا نعم إذا عصى الله قد يسلط عليه شيء يجعله في حرج، سبحان الله العظيم. فليبتعد المسلم عن المعاصي ويتق الله حتى يستريح قلبه وبدنه ويحفظ ماله وعرضه، فإن بطش الله شديد سبحانه، إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فلما رآهم عصوا حرم عليهم الصوم، حرم عليهم ايش؟ الصيد يوم السبت، مثل جدة هنا قرية حاضرة البحر. سبحان الله يا اخواني، لاحظوا في البلدان عموما الساحلية ايش لاحظوا فيها عموما؟ ها؟ شهر الصيد؟ شوف قرية ساحلية في ايطاليا، قرية ساحلية في اليونان، قرية ساحلية في السعودية، قرية ساحلية في أي مكان في العالم تجد نسبة المعاصي فيها أكثر، من تعري من أغاني من مجون. فذكر الله قرية ساحلية في الأرض كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لسبب معاصيهم، قال الله ويوم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ليش سؤال ايش؟ سؤال تدبر حتى يجتنبوا ما هم فيه من معاصي ويتعبوا بما حصل لهم. ايش السؤال؟ وذلك من الحكمة حينئذ، إذا رأيت ابنك فشل في الدراسة ولا يريد أن يدرس جيدا أن تعظه بهذا، فيقول أنا أسألك يا ولدي ايش حال ابن عمك فلان لما اهمل الدراسه الان، وين يشتغل الان؟ اي والله يا ابوي صحيح، ويرجع لعقله الموعظه بايش؟ السؤال. فسال الله او امرهم ان يسالوا عن تلك القريه ما حصل لها، انه سيتعظ بالمقارنه، ان فعلوا فعلهم فسينالون مثل جزاء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت،
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شديد الأمر والله على جوع فيهم وعلى ما عندهم مورد إلا السمك. ويوم السبت يقرب الله منهم حيتان يأمرها سبحانه. إذا كان حويل المنوي لا يرى بعينه مجردة يخذف الرجل في الرحم المرأة فيمشي الحويل في الظلمات مساق بإذن ربي رضي السماء لأن يضرب البريضة فتكون أنت حويل. فكيف لا يجد السمك ويأمرها أن تتجه للشاطئ؟ تجي السمكة يحلو لها تذهب للشاطئ. ليش ما تعرف؟ أمر من الله. هذا السمك وهذا السمك وهذا السمك إن اجتمعوا عند الشاطئ بكثرة يوم السبت وهو اليوم اللي نهاهم الله عن الصيد. وروني ذا أروني ماذا تصنعون؟ بحيث أنه ربما الطفل لو دخل معاكيس جمع من غير سنارة من غير شيء وفي نفس الوقت حرم عليه. فقروا الحيلة على الرب احتالوا فنصبوا شواصهم حفروا خنادقهم يوم الجمعة وأخذوا الغلة يوم الأحد. صدنا السبت ما صدنا السبت وتبجحوا لدرجة أن الذي صادوه في اليوم الذي ناهم الرب عنه صار يشون السمك وراح تطلع. يعني هذا مجاهرة بالمعاصي وكل أمة معافى إلا إيش المجاهرون. وبعد المناسبة أشكر هيئة الأمم المنكر على جهده في هذا الباب. يعني تصورت بنت مع شاب في اليوتيوب ماسكين الخمر ويرقصون ما فيه اللحظات قبضوا عليهم الحمد لله وهم مدعين السجن. فالمقصود المجاهرة بالمعاصي عياذا بالله. فصاروا يشون السمك اللي صابهم سبكة بجهد الأخبار بني إسرائيل. فحينئذ انقسموا ذات أقسام وهذا أذكره الاستطراد بسبب قوله وكأي من قرية كم من قرية أتأنا من ربها فانظر كيف عاتب على ربها. فقالت أمة منهم فقالوا فانقسم ثلاث فسم قال هيا ننكر عليه. ثم ردت أخرى الطائفة الثانية أتعظون قوم الله لكم ومعذبهم عذاب شديدة قال ما أدرت ربكم أعلمتهم. فأنت لا تقل في نفسك فلان ما راح يسمع مني. أنت عليك الإنكار إن عن رسول الله البلاغ ليس عليك هداه. الملائكة تكتب لك حسنة الإنكار أطاع ما أطاع هنا حسنة أخرى إذا أطاع جائزة أخرى لأنه دل على الهدى بعد كلامك. ما أطاع تخلصت من تبع ترك الإنكار التي تحاسب عليها عند الواحد القهار يوم القيامة. ما أنكرت وأمرتك أن تنكر لا بد تنكر. الشيطان سيخوفك سيعطيك قرائن مهمية. تأتي امرأة متدرجة ثم يوسوس لك ويشوف هذه شكلها أول ما تكلمها تكلم عليك الناس شكلها كذا شوف عينها كيف شوف يأتيك بقرائن وهمية لكي لا تنكر. قال إنما ذلك الشيطان يخوف يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوا. الرب يقول يعني أنا أنصركم وخافوني كما فعل موسى. ما خاف فرعون ذهب إلى قصره وأنكر عليه الشرك فنصره الله وأغرق فرعون البحر لا إله إلا هو. فلاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقسم سكت وقسم خاف بالمنكر. نزل العذاب حيث أنه اختفت عنهم الأصوات أصوات أهل المنكر الذين يسدون السبت. فقال إنسان لهم لن يذهب إلى القرية أو إلى أولئك لهم قيل بنوا صور بينه وبينهم هجروه يأتينا بأخبار القوم ما نسمع أصواته. فتصور فوجد أمر عجيب وجدهم متحولين إلى قردة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين حولهم الله لقردة. فدخلوا عليهم ولعلهم حصل لهم شفقة يعني ألم نأمركم ألم ننهاكم. فكانوا وهم على صورة القرد لا يستطيع يجيب لأنه مو مهيئ القرد للكلام. فكان فقط يهز رأسه نادم وهو قرد لكن ولا تساعة من ذا. فتحولوا إلى قردة. وهل هؤلاء القردة الآن منهم؟ لا، جاء في صحيح مسلم وغيره لن يجعل الله لمسخ نسل، فمن مسخه الله عذاب قردة وخنازير لا يجعل له نسل. فما تعرون من القردة فهذا أمر آخر. أما ما يقول عدنان إبراهيم، هذا رجل ملحد من كون الإنسان أصله قرد، وهذا باطل، وهذا باطل. وإنكاره نزول عيسى وإنكاره المسيح الدجال وإنكاره ظل الرجم وغير ذلك من البلاء، فهذا رجل يبدو دسيسة غربية يهودية أرادت العبث لدين المسلمين. قال الله تعالى: فذاقت وبال أمرها وكان أمرها عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فدل ذلك على أن الذي يتقي الله من أصحاب العقول النيرة، فمن كان كذلك يجب عليه أن يتقي الله، وصاحب العقل الناقص لا يتقي الله، لا يتقي الله. يعني انظر الآن التجار الكبار، فحول فحول التجارة، لما يضع قرش ولا يبني متجر ولا شيء إلا بدراسة عميقة وأسئلة وخبرة. إذا شاف شخص جاي مثلا يفتح محل في مكان لا يناسب مثل هذا المحل، يفتح محل في مكان في الغالب الناس ما لا يشترون مثل هذا الأمر، عيروه وقالوا هذا مهبول، ضيع تجارته، ضيع، ما درس المكان يفتح فيه ولا إلى آخر. إذا كيف يقولون بالعبد العاصي الذي غامر بدينه، يقبل على معصية الله من نظر محرم من غيبة، ويقول الله لعله يغفر لي، هذا فتح محله وقال الله يرزقني، سوي الأسباب، افتح في مكان الناس محتاجين لتجارة فيه هذا. انظر كم واحد يمر من الشارع في اليوم، كم سيارة تمر، انظر في أشياء تجذب في الشارع إلى محلك هذا، يحتاجون يكملون منه، كأن يكون هناك خبز وانت تبيع طعام حتى يجتمع الخبز مع الطعام، دراسات. فالذي ما يفعل هذه الدراسات يعير عند التجار الفحول، يقول ما يعرف وغامر. فكيف الذي يغامر بدينه يفعل المعاصي يقول أروح بعد الوفاة والله غفور رحمة عد الرجع، كيف هذا أشد، هذا ناقص عقل. لذلك قال اتقي صاحب لب، صاحب عقل نير، لأنه عرف أن وراء الموت عذاب إن استهان بمعصية رب الأرباب، استقام على الدين فأثمر ذلك، راح في الدنيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وفي الآخرة النعيم المقيم. فسبحان الله، ما أذهب عقل من استبدل السعادة الأبدية بدنيا ولذة ثانية ليست إلا زخرفة وزينة شيطانية. رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن إذا طلبت العلم فأنت في نور، لأنك تأخذ دين الرسول فتتمتع بالعمل به فتكون أحسن الناس خلقا وأطيبهم عيشا وأشرحهم قلبا وألذهم عيشة في الآخرة السعادة الأبدية، ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لو لم يكن في الجنة إلى الخلود، ومع الخلود لا تتمنى التحول منها، لكان يكفي لأن تشرب سعادة جد للمسابقة إليها بطلب العلم والعمل به. قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا، أي لا يموتون فيها، مع ذلك لا يهرمون ولا يمرضون ولا يسأمون. قال: لا يبغون عنها حولا، لا يريد التحول عنها من النعيم الذي ليس فيه ملل. قد أحسن الله لهم، قد أحسن الله له رزقا، رزق الجنة الذي لا ينقطع، قال الله فيه: أكلها دائم وظلها ونساؤها لا يمت. يتزوج الرجل في هذه الحال الدنيا امرأة فائقة الجمال يصبر سنين وإذا بها تقهقر تهرم وتذهب وهو نفسه يهرم. يحدثني شخص ركب مع رجل يوصله وصار ثريا على كبر في 70 أو 80 لا أذكر. جاته ثروة 20 مليون 30 مليون لا أذكر على كل حال أو لم يذكر. فحدثنا أنه حدثه فقال له انظر هذه الثروة جاءتني على كبر لا أستطيع في هذا الكبر أتمتع بفراش بزوجة جميلة ولا أتمتع بطعام لأن الرجل إذا شاخ لا يأكل الطعام مثل الأول يضمر تضمر معدته تضمر ولذته تضمر أمور كلها. فحينئذ إذا تذكر هذا أن في الجنة لا هرم لا هو ولا زوجه فإنهم يخلدون على سن 33 لا يهرمون ولا يمرضون ولا يسأمون ولا يفسقون ولا يتغوطون ولا يبولون لا يبغون عنها حولا يأتيهم رزقهم غدوا وعشية لا ينقطع وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله الذي خلق 7 سماوات والأرض مثلهم هذه الأرض 7 طبقات لأن الله خلق السماء طباق وهي 7 والأرض أيضا 7 وفيها خلق ما يعلمه إلا الله. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يعني بالوحي يتنزل الأمر بينهم بين السماء والأرض لتعلموا أي يعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وهذا تخويف لأن الله أحاط بكل شيء علم يدعو إلى أمرين إلى توحيده وإفراده بالعبادة والخوف منه لأنه يعلم كل شيء فلا يعصيه العبد لا ظاهرا بغيبة ولا نظر إلى محرم ولا سمع أغاني ولا حلق لحية ولا إسبال ثوب ولا مصافحة أهل بدع والجلوس معهم ولا الابتداع في الدين ولا باطنا من عقائد فاسدة فعقيدة الحلية يقول الله في كل مكان بكفر أو يدعون غير الله يا بدوي اشفع لي عند الله أو بدعك المولد النبوي والتصوف. فبين أن الله يعلم هذا كله فيبتعد العبد عن الشهوات والشبهات ويصلح أمره مع رب رضو السماوات فيعيش بخير ويموت بخير كالصحابة فإنهم كانوا يحضرون عند النبي في المسجد النبوي يسمعون العلم إذا رجعوا عملوا به فعاشوا أسعد الناس مع أن بعضهم أو كثير منهم من أفقر الناس. فلست أرى السعادة جمع مال لكن التقية هو السعيد. ناخذ المسند انتهى الوقت الآن ناخذ شوية عشان لا تخلي الفائدة. وين وصلنا في المسند؟ أربع من السعادة ما هي؟ يعني الرجل قد ما يكون عنده مال ويقعد من غير هذا ويعيش سعيد في قلبه لكن من مكملات السعادة المركب الهني
الزوجة
الصالحة
البيت الواسع
أو الجار الصالح. فمن صار عنده هالأربع فهو في سعادة وليس معناه أنه إذا ما تيسر له ذلك بسبب قلة ماله أن يكون في شقاوة لأن الله يعطي السعادة في القلب وإن حرم العبد مقتضياتها الدنيوية. حديث كم؟ 46 اقرأ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم
صدوق ربما أخطأ.
قال حدثنا عبد الله بن لهيعة.
عبد الله بن لهيعة صدوق لكن خلط بعد احتراق كتبه.
قال حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج
المدني ثقة
أنه سمع حسين ابن عبد الرحمن
هذا مجهول الأشجعي وهو مقبول مجهول
يحدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي ويكون الماشي فيها خيرا من الساعي قال وأراه قال والمضجع فيها خير من القاعد.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف فيه علتان ما هي؟ ابن لهيعة لأنه خلط وفيه أيضا عبد الرحمن بن حسين مجهول قال ابن حجر إذا قلت مقبول فمعناه مجهول يعني إذا توبع صار مقبول وقد توبع وله شاهد الحديث فيمكن أن يكون حينئذ حسن لغيره. في هذا الحديث حتم النبي الابتعاد عن الفتن لأنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن وهذا من نبوات وفعلا هذا الأمر حق وسيكون بحيث أن القاعد فيها الذي يبتعد عن البحث عنها وسماعها والتطلع لها بالبعد خير من القاعد والقائم فيها خير من الماشي ويكون الماشي فيها خير من الساعي إذن كلما ابتعد عنها كلما كان أسلم له. قال وراه قال المضجع فيها خير من القائم وحينئذ هذا أمر من النبي الابتعاد عن الفتن. اللهم صل على محمد. اقرأ حدثنا
قال رحمه الله
وفتنة تسمى فتنة لأن تصد الناس عن التزام دين الحق فقد تكون فتنة الشبهة كفتنة شبهة الخوارج يتصل عليك بالواتساب واحد يقول شفت الحكام والسوء هل هذا دين هل هذا كذا شوفوا مجهول الرجل مباشرة تذهب للعلماء تسألهم الراسخين في العلم حتى لا تعرف فيك الشبهة هذه فتنة شبهة شهوة تعرضت لك امرأة في اتصال في شيء تقول أنا متخذك فقط قصديك والله ما أريد منك شيء لكن أبغى نفس الخاطر لزوجي أتعبني وكذا 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 ولكن تريد شرا نعم من قرائن في طريقة مكالمتها فرضا أو تكون في السوق فتبدي معالم من بدنها فهذه فتنة شهوة فعلى العبد ألا يركض وراء هذه الفتن ويقطع دابرها ولا يطلع لها لأنه لو قبلها نكت في قلبها نكتة سوداء. حدثنا أبو سعيد اقرأ
قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد
صدوق ربما أخطأ وعبد الرحمن بن عبد الله البصري
قال حدثنا شعبة
ثقة حافظ متقن
عن سماك بن حرب
البكري صدوق في رواية عكرمة مضطرب
قال عن ابن أخي لسعد
مجهول
عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني ناجية أنا منهم وهم مني.
أي نعم هذا الحديث سناد ضعيف لأجل ابن أخ لسعد وهو مجهول فحديث هذا إسناده ضعيف ولا يصح. نعم حديث بعد أخيرا
قال حدثنا محمد بن جعفر
ثقة صحيح الكتاب لأن فيه غفلة
وذكر الحديث بقصة فيه فقال ابن أخي سعد بن مالك قد ذكروا بني ناجية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم حي مني ولم يذكر فيه سعد.
هذا إسناد ضعيف بسبب ابن أخ سعد وهو مجهول نعم وكذلك ولم يذكر فيه سعد حينئذ يكون مرسلا. ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في شرح كتاب صحيح البخاري. أسأله ينفعنا ويأخذ ما سمعنا وتعلمنا ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبد ما بقيتنا، واجعله الورث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.